بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شهر رمضان فرصة عظيمة لمتابعة الفرائض بالنوافل، ولما كانت الصلاة هي أعظم أركان الإسلام كان الحرص حرص العباد على الاستزادة من الأجر والثواب، يعني فيما تعلق بالصلاة وفيما تعلق بشهر الصيام حرص متأكد. ويعني أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، قيام الليل هذه أفضل صلاة بعد المكتوبة. وكان شهر رمضان بمثابة فرصة عظيمة لاجتماع الخلق على صلاة التراويح، ولله الحمد والمنة من الظواهر التي تبشر بخير اجتماع الرجال والنساء والكبار والصغار، الفتاة الصغيرات حتى في صلاة التهجد بيملأنا المساجد، يعني ظواهر وبشائر الخير كثيرة جدا وعديدة إذا ما قارنا ذلك بوقت مضى. كان قلة من الناس هم الذين يصلون صلاة التراويح في المساجد، وكانوا يصلون مثلا في بحر ربع ساعة ونحو ذلك أو نصف ساعة يقرؤون آية. اليوم حتى في مساجد الأوقاف، مساجد الأوقاف بتمتلئ بالمصلين، حتى الشوارع بتمتلئ بالخلق بيصلون بجزء يعني في صلاة التراويح. صلاة التهجد بعد ذلك أيضا أعداد كبيرة جدا وغفيرة، فيعني بشائر الخير كثيرة وعديدة. واهم من يظن أنه يؤذن في ملطة أو بيحرف في البحر مثلا، أو البعض يقول أنت بتأذن في خرابة، لا أبدا، يعني الاستجابة واضحة وبينة بفضل الله. وإن كان الواجب علينا أن ندعو وأن نبصر الناس بما جهلوه من دين الله تبارك وتعالى، فالاستجابة موجودة. ونحن عندما نحذر الناس مثلا من الجلوس أمام التلفزيون لمشاهدة الفيلم والتمثيلية والمسرحية، وخصوصا وأن ذلك أيضا بالإضافة إلى المعاصي والذنوب التي ترتكب والتي لا تتناسب مع حرمة الشهر، فيها تفويت لأجر وثواب. الإنسان أحوج ما يكون يعني لحسنة تثقل الميزان. فشهر رمضان فرصة لصلاة التراويح، ولابد من تعليم الناس ما جهلوه من دين الله تبارك وتعالى، والتركيز على الواجبات وعلى المستحبات. بالنسبة لصلاة التراويح، ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصد من خلافة عمر رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى القيام، وصلى أبو بكر، وصلى عمر رضوان الله عليه. ورد في حديث عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة، فقال: يا رسول الله، رأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وأتيت الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. والحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما بسند صحيح. وفي: وقمت رمضان وأتيت الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. ثواب عظيم وأجر كبير، كما ذكرنا نحن بحاجة لحسنة لربما ثقلت الموازين غدا. الحافظ ابن حجر في الفتح قال: التراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام. وسميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان تراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. في بعض المساجد في مساجد الأوقاف أحيانا يقرؤون قل والله أحد مثلا يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله يسبحون أو يحمدون بين كل صلاتين والإمام يأمرهم بذلك بتسبيحات معينة تحميدات. هذا لم يرد, هذا لم يرد. يعني في مقام الإطلاق بنطلق, في مقام التقييد نقيد, أما أن نلتزم شيئا محددا من كل ركعتين لابد أن نقرأ قل والله أحد ثلاث مرات. العبادات توقيفية دون زيادة ودون نقصان. وفي ذات الوقت والله لو كان الحث منا للخلق وكل واحد يستحث نفسه على أن يذكر ربه تبارك وتعالى بين كل ركعتين لا بأس بذلك, أن يستريح بين كل ركعتين. أما أن يلتزم الإمام مثلا أو يأمر المأمومين بعبادة خاصة أو بذكر خاص هذا لم يرد, لم يرد بين ركعات التراويح. بالنسبة لصلاة القيام بتشرع في جماعة, وصلاتها في الجماعة أفضل من صلاتها على جهة الانفراد. يعني الأمور عديدة, حتى عمر بن الخطاب لما خرج عليهم وهم يصلون في أول الليل قال والتي تنامون عنها أفضل, صلاة آخر الليل مشهودة ومحضورة ولكن يشق على الخلق, فكان الاجتماع أول الليل. فحتى لو صلينا أول الليل وصلاة آخر الليل أفضل إن من صلاة أول الليل, ولكن لمصلحة الاجتماع هنقدم الصلاة أول الليل بالضبط صلاة العشاء. مصلحة الاجتماع مشروعة, يعني يسن تأخير صلاة العشاء لما اجتمع المأمومون على تأخير صلاة العشاء هذا والأفضل, ولكن قد يجتمع الناس في بداية الوقت فيصلي بهم الإمام لمصلحة الاجتماع. مصلحة الاجتماع مصلحة كبيرة متقدمة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبح فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل, فلما كانت السادسة لم يقم بنا, فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل أي نصف الليل. فقلت يا رسول الله لو أنفلتنا قيام هذه الليلة, فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وهذا معنى جليل القدر, بمعنى أن الإنسان في صلاة القيام أو التراويح ينصرف بانصراف الإمام حتى يكتب له قيام ليلة تامة. نحرص على هذا الهدي اغتناما للأجر والثواب. يقول أبو ذر رضوان الله عليه فلما كانت الرابعة لم يقم, فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساء والناس فقام بنا حتى خشينا أي يفوتنا الفلاح. قال قلت ما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. في الحديث أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وهو حديث صحيح. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار بالجماعة خشية أن تفرض عليه صلاة التراويح. ورد في حديث أم المؤمنين عائشة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير, ثم صلى من القابلة فكثروا, ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم, فلما أصبح قال لقد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم, وذلك في رمضان. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم صلاة التراويح, ولذلك يعني بعد ذلك حيخرج عمر رضوان الله عليه يرى الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي بصلاته الرجل والرجل يصلي بصلاته الرهب. فقال لو جمعتهم على إمام, فجمعهم على أبي ابن كعب رضوان الله عليه, وقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. والناس أحيانا يسيئون فهم مقولة عمر نعمة البدعة هذه. عمر لم يبتدع, رضوان الله عليه لم يبتدع شيئا لم يسبق إليه. ما صلاة التراويح والقيام صلاها النبي وصلاها في جماعة, ولكن امتنع خشية أن تفرض عليهم. ثم لما مات صلوات الله وسلامه عليه أمن عمر أن تفرض هذه الصلاة على الأمة، وباقيت مصلحة الاجتماع ومشروعية الاجتماع التي حدثت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يختر شيئا، لم يستحدث في دين الله ما ليس منه. وهذا، وإذا أضفنا إلى هذا المعنى المعنى الآخر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ. وعمر هو أحد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليه، وبالتالي فقول عمر نعمة البدعة هذه والتي ينمون عنها أفضل تحمل على البدعة بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعي، إذ البدعة في الشريعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى. وكل بدعة ضلالة كما ورد في الحديث، وكل ضلالة في النار، ولا صح أن نستحدث في دين الله ما ليس منه العبادات التوقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. ولا اختلط علينا هذا المعنى مع ركوب السيارة اليوم، يقولون لنا أنتم تقولون كل بدعة ضلالة، ما في سيارات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في مستشفيات، في ملاجئ، في تطور. لا، نحن نفرق بين معاني التعبد وبين معاني المعاملة. المعاملات الأصل فيها الإباحة إذا رعيت ضوابطها الكلية. من الممكن أن نصنع صاروخا، طائرة، نصنع مستشفى، ملجأ، مدرسة، نصنع سيارة، وهذه الأشياء لما استخدمت لا، إن استخدمت في أمر مباح كانت مباحة، وإن استخدمت في أمر حرام كانت حرام. فنعمة البدعة هذه نحمل البدعة في قول عمر على البدعة بمعناها اللغوي، والبدعة في اللغة بمعنى الطريقة سواء كانت حسنة أم سيئة، أما في الشرع فلا تكون إلا ضلالة لابد من تجنبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر الناس ويقول إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قيام رمضان أو صلاة التراويح سنة للرجال والنساء، وتؤدى بعد صلاة العشاء، ودل على ذلك حديث أبي ذر الذي ذكرناه وغيره من النصوص. يجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولأن هذا من عمل السلف الصالح. وهنا تعترضنا مسألة، كيف تصلي المرأة في المسجد صلاة التراويح وصلاتها في البيت أفضل؟ أو حين نسأل أيهما أفضل، صلاة التراويح في المسجد للمرأة أفضل أم صلاتها في المسجد أفضل؟ من المعلوم أن صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا عم الفريضة والنافلة. ولكن ننتبه المسألة هي غاية في الأهمية، أشبه بمربط الفرس، يعني تجمع لنا أطراف المسألة. لأن مع علمنا بأن صلاة المرأة في البيت أفضل من الصلاة، كنا خرجنا متلفعات بمروتهن ما يعرفنا من الغلس. أم هشام الأنصارية ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت قيس هي التي حكت لنا قصة تميم الداري في صلاة التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالرجال والنساء والكبار والصغار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني جعل أبي بن كعب يصلي بالرجال، وسليمان بن أبي حزمة يصلي بالنساء. فكيف كانت المرأة تصلي في المسجد مع علمها بأن صلاتها في البيت أفضل؟ هذه المسألة يعني يجيب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقرر أن العمل المفضول قد تحتف به مسائل بحيث تصيره فاضلا، بحيث يزيد الأجر والثواب على العمل الفاضل. كيف ذلك؟ يعني أضرب المثل حتى أقرب القضية. واحد صاحب تجارة فتح المحل ويريد أن يكسب 10 قروش في السلعة، الثاني يريد أن يكسب قرشا واحدا في السلعة. ما الذي يحدث كعادة؟ نجد الأول مثلا يبيع 100 واحد وحيكسب من كل واحد قرش واحد، الثاني حيكسب 10 قروش في سلعة واحدة ولكن باع لزبون واحد، وحيغلق المحل ثاني يوم، هيشتهر بغلاء السعر الأول الذي يبيع برخص حوال يبيع كل يوم بيكسب 100 قرش صحيح في السلعة بيكسب قرشا واحدة. ولعل هذا هو الذي حدب البحر لأن يثني على يهود في التجارة ونحو ذلك وأنهم شطار في التجارة على التعبير الدارج الذي يعبر به البعض. مسألة محسومة ومسألة محسوبة ومفهومة. نفس القضية نفس القضية في الطاعات والقربات. طاعة صلاة التراويح في المسجد أقل في الأجر والثواب من صلاتها في البيت. ولكن لما تصلي في البيت لربما انقطعت عن الصلاة، صلت يوما وتركت آخر، تمل، ما تستطيع القراءة، ما تستطيع الخشوع، تقرأ بربع، بينما هي لو صلت في المسجد صلي بجزئين وثلاثة، ستسمع في المسجد وعظا وتذكيرا، تشاهد مشاهد إيمانية تستحثها على مواصلة الصلاة، فيكون الأجر والثواب أعظم من العمل الفاضل. العمل الفاضل. وهذا الذي يفسر لنا لماذا كانت النساء بتصلي في المسجد صلاة التراويح مع العلم والمعرفة بأن الصلاة في البيت أفضل، لأن الصلاة والله لو جمعت هذه المسائل الخشوع والخشية والتلاوة والوعظ والتذكير وطول الصلاة وصلت في البيت تكون الصلاة حينئذ أفضل لو تساوت المسائل التي ذكرناه. والواقع أن النساء السلف الصالح كنا يصلين في المساجد صلاة التراويح وصلاة الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالمرأة متى خرجت متأدبة بالأدب الشرعية، تأخذ حواف الطريق، حجاب شرعي، تغض البصر، لا تختلط بالرجال، لا تمنع. بل حتى لما هم ابن عمر ابن بلال ابن عبد الله ابن عمر أن يمنع النساء قطعوا أبوه حتى مات، قطعوا أبوه حتى مات. ويعني التأدب بالأدب الشرعية، الحجاب وغير ذلك مسائل سالمة عن كل معارضة. وإلا فأحيانا البعض يعترض ويقول انظروا النساء يخرجن متبرجات، النساء يخرجن كذا. لا، نحن لا نكرس الواقع السيء ولا نبرر خروج النساء متبرجات. المرأة تخرج متأدبة بالأدب الشرعية وحينئذ لا تمنع من دخول بيت الله ولا سماع الوعظ والتذكير، لا صلاة تراويح ولا غير صلاة تراويح. في الحديث في حديث أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن إحدانا لا تجد لها جلبابا قال لتلبسها أختها من جلبابها. الحديث متفق عليه، البعض لا تجد لها جلباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلبسها أختها من جلبابها وأمر النساء بالخروج إلى الصلاة في يوم العيد. النساء يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر، فالمؤخر عكس الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والحديث رواه الإمام مسلم. وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام، يسرعنا بالخروج. ولذلك البعض فسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على هيئته بعد فراغي من الصلاة، فسروا جلوسه على نفس الهيئة بعد فراغي من الصلاة حتى تتمكن النساء من الانصراف. ولذلك التجمعات التي تحدث بين النساء وبين الرجال عقب الانصراف من الصلاة، الأمر الذي قد يؤدي إلى نوع من الاختلاط، نظرات ونحو ذلك، كل ذلك كان الإنسان بنفسه عنه. والنساء يسرعن بالانصراف كما ذكرنا ولا تأخرن إلا لعذر. في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. والحديث رواه البخاري معارعة للنفسيات ولمعاني الأداب الشرعية، وحتى لا يحدث الاختلاط وتكون فتنة، فالمرأة تسرع بتصلي وتسرع بالانصراف، وظل الإمام على هيئته على النحو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز لنا أن نجعل للرجال إماما وللنساء إماما كما فعل عمر بن الخطاب، أبي بن كعب يصلي بالرجال، وسليمان ابن أبي حاتم يصلي بالنساء، ضابط ذلك إذا اتسع المسجد بحيث لا يشوش إمام على آخر. وهذه المسألة أيضا يستفاد منها في معرفة حكم الجماعتين في المسجد الواحد كالحرم. أحيانا الحرم بتنتهي الصلاة ونجد جماعات يصلين، لا بأس بذلك، لا الأول يشوش على الثاني ولا الثاني يشوش على الثالث، وقد لا ينتبه الأول لا للثاني ولا للثالث، فضابط ذلك إذا اتسع المسجد بحيث لا يشوش إمام على آخر. ورد في حديث عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إمامة وللنساء إمامة، قال: فكنت أنا إمام النساء. أخرجه البيهقي. كما ذكر باب ذلك أن يتسع المسجد بحيث لا يشوش أحدهما على الآخر. ما عدد ركعات صلاة القيام أو التراويح؟ وخصوصا المسألة تدعو، لأن فيها طبعا أحيان بنصلي في الحرم وصلون مثلا 20 ركعة، لذا البعض قد يلتزم عندنا صلاة 11 ركعة، أحيانا البعض بيعمل وتكسب قد لا يتسع وقته لصلاة التراويح مع الإمام، هل يسوغ له أن يصلي هو مع نفسه أو مثلا مع إخوانه بعد ذلك؟ وهل لو صلى الإمام يصح له أن يصلي مرة ثانية؟ مسائل واستشكالات يعني نمر بها ونسمعها وتحتاج إلى إجابة. ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. أخرجه الشيخان أبو البخاري ومسلم. ولما سئلت رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، قالت: كان يوتر 4 و3 و6 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. رواه أبو داود وأحمد، وقال الألباني: جيد الإسناد، جيد الإسناد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء فليوتر 5، ومن شاء فليوتر 3، ومن شاء فليوتر 1. رواه الطحاوي والحاكم وصححه الألباني. نقول الوتر أو الوتر هذه وتلك صحيحة، مأخوذة من يعني من إفراد الشيء، وإلا فالشفع الشيء يعني المزدوج الزوجي نقول عنه شفع، أما الشيء المنفرد هذا نقول عنه وتر. الوتر يكون بركعة، بثلاث ركعات، بخمس ركعات، لا بأس بذلك. واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39 ركعة، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11، وقيل غير ذلك. الخلاف في هذه المسألة خلاف سائر معتبر لا إنكار فيه ولا يفسد للود قضية، وجمهور العلماء ذهبوا إلى أنها من جملة النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدد. والبعض منا لما اقتصر على 11 ركعة واعتبرها السنة، كنا نتمنى أن يحافظ على الهيئة، أن يحافظ على الكيفية كما حافظ على العدد، ولكن للأسف ظهرت الأنظار بتنطلق إلى العدد فقط. أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في حديث أم المؤمنين عائشة الذي ذكرناه لم يزل في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولكن هل انتبهنا للكيفية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بالمئين من الآيات، أي السور ذوات المئات، كانوا يتعجلون السحور، كانوا يستندون على العصي من طول القيام. فمن منا يتعجل السحور أو يستند على العصي أو يصلي بالمئين من الآيات؟ الناس كانوا لربما صلوا 11 ركعة في ربع ساعة أو في نصف ساعة، أو حتى لو صلينا بالجزء من القرآن ده لا بالمئين ولا حنستند على العصي من طول القيام ولا حنتعجل السحور. حتى لو صلينا بجزء الصلاة تستغرق ساعة، ساعة زمن ونحو ذلك. فلم تكن هذه هي الهيئة التي كانت عليها الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء نظروا للهيئة وللعدد أيضا، واستعاضوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام، فضلا عن البعض الذي صحح مثلا حديث 20 وجمع عمر للناس على أبي بن كعب 20 ركعة. فمسألة فيها خلاف. ولما ننظر هذا القول الذي نذكره وأنها من جملة النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدد، هذا قول الإمام مالك، قول الإمام أحمد إمام أهل السنة، قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قول الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فيا ليتنا يعقد التهور والاندفاع والتخطئة ونسبة فلان إنه مبتدع لأنه بيصلي 20، أو فلان قال صلاة التراويح ب 36 ركعة يصير مبتدع، حتى لم نفرق بين إطلاق وصف البدعة أن هذه بدعة لو صح الإطلاق، وبين تحميل الشخص وإطلاق الوصف على الشخص وإنه فلان مبتدع. ده هذا تهور غير مقبول وغير مستساغ في مسائل التكفير والتفسيق والتبديع. شيخ الإسلام قد يقول والإمام النووي قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه ويعتذر عنه لعله نشأ ببادية بعيدة ورد له شبهات يعذر الله بها، كان عنده تأويل يمنع تكفيره. فأنا من الممكن أن أقول الشيء الفلاني كفر لو جاءوني بالشخص الآن الذي فعل هذا الذي قلت عليه وصف الكفر، لا يمكن أن أقول فلان ده كافر، لا يمكن أن أسارع، لابد من تفريق. قضية خطيرة جدا ومهمة جدا، وكثرة من الشباب على جهة الخصوص أساءت التفريق وأساءت الفهم، ولذلك كانت نبرة الغلو في التكفير ونبرة التفسيق والتبديع على أشدها. يعني لابد من انتباه، لابد من انتباه، بل الحديث ذاته قد يضعفه الشيخ الألباني وصحيح واحد كان حافظ ابن حجر، على الأقل نعتبر المسألة خلافية. الشيخ الألباني رحمة الله عليه عالم حديث لا يجهل قدره، ولكن الحافظ ابن حجر أليس بعالم حديث هو الآخر؟ مسألة خلافية، وأنا قد لا باع عندي في المسألة، لا قدرة لدي على التمييز هل الحديث صحيح ولا الحديث ضعيف. فحتى أنا عندما أضعف الخبر والبعض يقول العمل به بدعة ثاني صححها مثلا، والعمل به عنده سنة كمسح الوجه مثلا بعد الدعاء باليد ونحو ذلك، ونصوص كثيرة اختلفت فيها أنظار أهل العلم، البعض يضعف الخبر والبعض يصححه. يقولون مثلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بحديث، هو عالم حديث، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عالم حديث هو الآخر. صحيح البعض وصف بوصف المحدث ونحو ذلك، لكن هذا لا ينفي حتى هذه الصفة عن غيره، علماء وعندهم اجتهاد وعندهم نظر. وأنا قد أتابع مثلا تصحيح أو تضعيف الحافظ ابن حجر أدل عندي مثلا في هذه المسألة هذا لا يقدح أبدا ولا يطعن في قيمة عالم آخر، وأنا في ذات الوقت أنا أخذ ما يخلصني من الله وما يبرئ ساحتي وما أرى أتقى لله جل وعلا، وتابعت عالما على تصحيحه وعلى تضعيفه، فلا ملامة عليه ولا عتب علي أبدا في هذا الأمر، فضلا عن أن يوصف الإنسان إذا ما صلى بعشرين ركعة بأنه إنسان مبتدع. هذه مغالاة يعني لا داعي له ولا مبرر له، وطبعا سلوك مرآة الفكر. ونحن في الحرم بعز على النفس أن نجد مثلا ثلث الحرم ينصرف بعد ثماني ركعات الأول، وطبعا الكل عندما ينصرف لا لأن الوقت ضيق حتى لا أبدا، يعني في عينه نظرات الامتهان لمن يصلي وكأنه غير فاهم للمسألة، ليس على السنة عندما صلى العشرين ركعة، وانتقاص لربما لأئمة الحرم مثلا وللمصلين، وتخطئة وتبديع. هذا كله لا يليق، هذا كله غير مقبول. مسألة مهمة جدا، وحتى وإن تعلقت بصلاة التراويح والسلوك مرآة الفكر. جمهور العلماء استعادوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام، البعض صح حديث العشرين، هذا قول أكابر أئمة أهل السنة، وبالتالي فمن فعل هذا الفعل صلى صلاة التراويح 20 ركعة أو نحو ذلك لا عتب عليه. أنا قد لا أتمكن من الصلاة مع الإمام لعمل وكسب ونحو ذلك، وأجد جماعة ثانية حتصلي أصلي معه، ممكن أشفع الوتر الأول وأصلي مثنى مثنى وأجعل آخر صلاتي بالليل وترة، إذ لا وتران في ليلة. من الممكن بعدما أوترت أن أصلي أنا مثنى مثنى، ولا أحجر أبدا واسعة ولا أعتب على البعض. أحيانا قد تدعو الحاجة لأن نخفف الصلاة بالناس ومصلحة الاجتماع مصلحة متأكدة، وبالتالي أنا لو أطلت الصلاة وصليت بجزء أو جزئين حتى قد ينصرف الناس، قد أصلي أنا مع نفسي، وبالتالي لا أنا سأخفف الصلاة، سأصلي صلاة التراويح صلاة مخففة تتناسب مع طاقة وقدرة الناس، وبعد ذلك أصلي أنا. لا حرج أبدا في المسألة، كما ذكرنا المسألة فيها سعة، وهي من جملة النوافل المطلقة. كان السلف الصالح يطيلون صلاة التراويح جدا، ورد في حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. فما نتابع مثلا حديث كحديث حذيفة رضي الله عنه، دخل في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بسورة البقرة، يقول حذيفة فقلت ركع عند المئة فقرأ بها، ثم افتتح النساء وكان هذا هو ترتيبها يومئذ فقرأ بها، ثم افتتح سورة آل عمران، ثم ركع. يقول لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا آية فيها تنزيه إلا نزه، ولا آية فيها تعوذ إلا تعوذ. لكم أن تتخيلوا ركعة واحدة بحوالي ستة أجزاء، وليس هذا فقط، كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا ومدا مدا، كانت هذه قراءته. وقيام الليل من الممكن للإمام والمأموم والمنفرد كما يقول الإمام النووي صح له بعد الآية التي فيها سؤال أن يسأل الله من فضله، بعد الآية التي فيها تعوذ أن يتعوذ بالله مثلا من عذاب النار، ده ستة أجزاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطال الركوع أطال القيام، أطال الركوع وأطال أيضا السجود، ركعة واحدة كم تستغرق من الزمن؟ تستغرق ساعتين ثلاث ساعات ركعة واحدة. نحن اليوم بنصلي الإحدى عشرة ركعة كما ذكرت، في حوالي كان الناس بتصلي في نصف ساعة ساعة مثلا، ونظروا للعدد فقط وأغمضوا العين عن الهيئة وعن الكيفية. وطبعا يعني لابد من مراجعة الناس في السرعة العظيمة التي يصلون بها صلاة التراويح، يعني نبصر الناس بما جاهلون من دين الله، نوضح لهم السنن وأن ثواب أكبر والأجر أعظم، إن من تعب مثلا أثناء الصلاة يستند على العصي صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإن كان والله الحمد والمنة صورة تبشر بخيرات كما ذكرنا، حتى مساجد الأوقاف صارت تصلي بجزء، ويعني بتؤمر بصلاة التراويح بجزء في رمضان، فخيرات وبركات والله الحمد والمنة. وصرنا بنسمع عن من يصلي بجزئين وثلاثة أجزاء، وإلا فكان في وقت مضى الناس لا يجتمعون حتى لصلاة المغرب إلا بعد ثلثي ساعة، بعد ما يأكل الإنسان ويشرب الشاي يذهب للمسجد يصلي المغرب، وبعده يصلي صلاة العشاء، ثم يصلون التراويح في بحر ربع ساعة، يصلون الركعة بآية ونحو ذلك، ولو أطل الإمام وصلى بآيتين أو ثلاث آيات كانوا يعني يسخطون عليه وينفرون منه ويعتبون عليه. اليوم الحمد لله رب العالمين الدعوة بلا شك يعني ترتب عليها خيرات وبركات، وحرص الناس على الاستنان حرص فيه تزايد مستمر بفضل الله تعالى. اللي ذكر العلماء أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب؟ الصلاة لا هي كانت حتى بطويل الممل ولا بالقصير المخل، ولا بد من المحافظة على هيئة الصلاة على حدودها وعلى أركانها وعلى الخشوع فيها، وضابط حتى الطمأنينة أن تخشع الجوارح أو تسكن الجوارح في الحركة وتطمئن الأعضاء في الحركة، وإلا فكان البعض في الأرياف وغير الأرياف لا نكاد نسمع منه إلا كلمة الله أكبر الله أكبر، متى ركع ومتى سجد ومتى خشعت الأعضاء، فيعني محتاجين لأن نستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح، فالتخلف فيه تفويت أجر وثواب، والكل بحاجة لحسنة تثقل الميزان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وينبغي على المأموم أن ينصرف بانصراف الإمام من الصلاة ومن صلاة الوتر ليحصل له أجر قيام ليلة تامة. إذا دار الأمر بين صلاة في أول الليل في جماعة وصلاة آخر الليل على جهة الانفراد، حنصلي أول الليل في جماعة، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة الكرام، وعمر لما جمعهم أول الليل قال والتي ينامون عنها أفضل. في حديث عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر ابن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب، فقال والله إني لا أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، أي صلاة آخر الليل أفضل، ولكن يشق على الناس الاجتماع آخر الليل فيبادر الإنسان، بل حتى مع نفسه هو في خلاف رمضان، يعني هل يسهل عليك القيام آخر الليل مثلا؟ إن كان والله يسهل عليك القيام آخر الليل لا بأس لا بأس. قيل هذا فعل عمر، والبعض كان يوتر أول الليل، وفي حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث منها أن أوتر قبل أن أنام، هذا فعل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، كان يوتر قبل أن ينام. بالنسبة للكيفية التي تصلى بها صلاة الليل، في كيفيات كثيرة جدا وردت، منها أن نفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، وهما على الأصح سنة العشاء البعدية، سنة العشاء البعدية، أو ركعتان مخصوصتان بيفتتح بها صلاة الليل. وبالتالي هنصلي 13 ركعة. يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين طويلتين جدا ثم يصلي ركعتين دونها وهكذا حتى يوتر بركعة السورة الثانية يصلي 13 ركعة منها 8 ويسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بخمس ولا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة، بمعنى 5 ركعات متصلات بتشهد أخير يصلي 8 ركعتين ثم هيصلي 5 ويقرأ التشهد في الأخيرة، بمعنى 5 ركعات متصلات لا تشهد بينها، تشهد في الأخيرة في الركعة الأخيرة. فهذه سورة. سورة ثالثة 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر، وهذه أفضل السور، أفضل السور لو حافظنا على الهيئة والكيفية التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنين وطولين، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنين وطولين، ثم يوتر ب3. أيضا السورة الرابعة 11 ركعة، يصلي منها 4 بتسليمة واحدة ثم 4 كذلك ثم 3، من الممكن 4 بتسليمة أخيرة و4 بتسليمة أخيرة بتشهد أخير ثم نصلي 3 أيضا بتسليمة أخيرة وتشهد أخير بمعنى لا نشبه 3 بصلاة المغرب، لا هنصلي 3 متصلات بتشهد أخير، 4 متصلات بتشهد أخير، لن نشبهها بصلاة الظهر سورة خامسة 11 ركعة منها 8 ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة بتشهد، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد 8 ركعات متصلات ثم يقوم ولا يسلم، يقوم هيقرأ التشهد في الثامنة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس أيضا السورة السادسة 9 ركعات منها 6 ولا يقعد إلا في السادسة منها، 6 ركعات متصلات بتشهد أخير لا يقعد إلا في السادسة منها ثم يتشهد ويصلي على النبي ثم يصنع ما صنع في الكيفيات السابقة. يجوز للمرأة أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة، يصلي بأي كيفية من هذه الكيفيات لا حرج أبدا عليه في ذلك، لا حظر على أحد، كلها صحيحة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم شأن وكشأن التشهدات بأي صيغة نتشهد، افتتاح الصلاة أكثر من صيغة، نحج حج تمتع حج قران حج كله صحيح كله جائز وبالتالي لا عطف كلام العلماء في التقديم والتأخير في تحقيق الأولى ليس أكثر ولذلك قلنا الأفضل مثنى ونجعل آخر صلاتنا بالليل وتر مثلا، نصلي ركعتين ونختم بواحدة هذا هو الأفضل، وإلا فلو صلينا 4 ركعات 3 ركعات لا بأس يصح الأمر لا حرج أبدا في ذلك. قد يقول قائل ما هي نياتي، أخاف أستحضر النية، ده أنا كنت متصور أن الإمام بعد ركعتين حيجلس للتشهد ويسلم فوجدت قام، ماذا أصنع أنا، هل صلاتي يعني فيها خطأ فيها قصور فيها نقص، أبدا، إنما جعل الإمام ليؤتم به بالصورة اللي حيصلي عليها الإمام حنؤديها بإذن الله تعالى، بل حتى في الجمع بين الصلاتين، ما النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات، وبين المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت العشاء، وجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ولم يخبر الناس أنا يا ناس حجمع بين الظهر والعشاء والعصر جمعا وخاصرا في وقت الظهر، لا أبدا صلى وهم يتابعونه ونفس القضية فعلها في المزدلفة ولم يخبر صلوات الله وسلامه عليه قبل دخوله في الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخر لا بأس بذلك، ثلاث ركعات متصلات. والأولى أن يصلي ركعتين الإنسان ثم ويقرأ التشهد ويسلم، ثم يصلي ركعة ويقرأ التشهد ويسلم. من السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. يضيف إلي أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في ثلاث ركعات الأخريات، في ثلاث الوتر الأخيرة في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، في الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون، في الثالثة بعد الفاتحة يقرأ قل والله أحد، وأحيانا يضيف ولا يقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، بمئة آية من النساء. ولكن نحن لا ندع الاستثناء أصلا ولا الأصل استثناء، يعني الأصل في موطني هو المشروع، والاستثناء في موطني هو المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يسمعهم الآية والآيتين في الصلاة السرية أحيانا، هل دي الاستثناء؟ هل أنا سأجهر في صلاة الظهر أو العصر؟ لا ما صح. يسمعهم الآية والآيتين في الصلاة السرية أحيانا. من صلى الوتر ثم بدأ له أن يصلي جاز ذلك ولا يعيد الوتر. ممكن أن أشفع عن الوتر الأول وأصلي مثنى مثنى وأجعل آخر صلاتي بالليل وترة، أو حتى لو كنت قد أوترت وقمت من الليل مثلا أصلي مثنى مثنى دون أن أوتر مرة ثانية إلا وتران في ليلة. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، والحديث رواه مسلم. بيجوز الخنوط قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز بعد الركوع، يجوز قبل الركوع ويجوز بعد الرفع من الركوع، ويكون الدعاء يعني على النحو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصبته الحسن، ولا بأس بزيادة عليه يعني الكفرة. وأيضا بيسن الصلاة على النبي، الدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان، ولثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه. ويعني بنفرق بين القنوت للنوازل والقنوت في الوتر. الخنوط في النوازل بيشرع في الصلوات الخمس قبل الركوع أو بعد الركوع، والدعاء بحسب النازلة. لما هم عمر مثلا بقتال أهل الكتاب قنت يدعو على كفرة أهل الكتاب، لما هم علي بن أبي طالب بقتال الخوارج قنت يدعو على الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على رعل وذكوان وعصية، يقول عصية عصت الله ورسوله، قنت يدعو على رعل وذكوان وعصية، وقنت يدعو لسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمك. هذا بيطلق عليه اسم الخنوط في النوازل. أما الخنوط في الوتر مسألة أخرى، وهي على ثلاثة أقوال للسلف، إما طيلة العام أو طيلة رمضان أو في النصف الثاني من رمضان. وفي النصف الثاني بيتأكد طبعا الدعاء لعمل الأئمة ولثبوت ذلك يعني في عهد عمر رضوان الله عليه. ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا سلم الإنسان من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته يرفع في ثالثة سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويرفع بها صوته في الثالثة. ويعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والحديث رواه مسلم، وقال أيضا: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. من عجيب الأمر أن هذه الكلمات كانت أول ما خرع سمع عبد الله بن سلام، وكان حورا من أحبار اليهود انجفل فيما انجفل ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما سمعه من النبي أن قال: أطعموا الطعام وأفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، فكيف يستخف بعد ذلك بقيام الليل أو بصلاة التراويح، وخصوصا وقد ورد الفضل والأجر والثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل يتأكد الحرص على قيام الليلة الأولى من رمضان وهي التي ثبتت فيها الرؤية حتى نحظى بالأجر التام والثواب الكامل لمن قام رمضان إيمانا واحتسابا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم العتقاء من النار ومن المقبولين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.